بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبههم، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد ما ذكره الشارح بن أبي العز عليه رحمة الله من ذم الخوض في الكلام في القدر، الخوض الباطل، قد جاءت بذلك حديث، وهذا الحديث سبق أن مرت بنا، أيوة، حديث عائشة مرفوعا عند أم المؤمنين رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد اللي هو كثير خصومة. سبق أن مر بنا الكلام عن هذه الحديث في المخطوط 97، بالمخطوط 97 أيضا، كذلك حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو عفوا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قال: خرج رسول الله ذات يوم الناس يتكلمون في القدر، أيضا مر جاء في ذاك الموطن. وذكر في وقتها ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الحديث اللي هو: ما لكم تضربون كتاب الله، يعني يستفاد منه ألا هو إيش؟ أن لا يرد الحق بماذا؟ بالحق، لا يرد الحق بحق، لأن هذا يورث ماذا؟ يورث الاشتباه والشكوك. يقول الشيخ رحمه الله باب التذكير بهذا القول، قال رحمه الله: فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة حق بحق، فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين أو الاشتباه والحيرة، والواجب التصديق بهذا الحق وهذا الحق، كذا قال في مجموع الفتاوى الثامن 404. وقال أيضا: كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق، وساق حديث الذي بين أيدينا، هكذا في الدار الثامن 404. قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهدت بما غبطت نفسي في ذلك المجلس أني لم أشهد، أي أنه ماذا؟ لا يغبط نفسه بمجلس فيه الرسول تخلف عنه إلا هذا المجلس، يتمنى أنه إيش؟ يتمنى أنه لو تخلف عنه لما رأى من غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. ما جاء في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم، الكلام في هذه الآية إلى نهاية إلى بداية وروى البخاري عن أبي هريرة، هذا مأخوذ من اقتباس صراط المستقيم الجزء الأول صفحة 100 فما بعدها. قال عندك الخلاق اللي هو النصيب أو الحظ، جاء الكلام في قضية معنى قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، فذكر الشارح عندك إيش؟ ذكر قولين، القول الأول قال وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه، وهذا أحسن الوجهين كما اختار شيخ الإسلام، كالخوض الذي خاضوا بمعنى هنا الآية عندك لما تنظر إليها وخضتم كالذي خاضوا، فهنا كالذي خاضوا هذا تعتبر صفة إيش؟ لمصدر، لمصدر إيش؟ موجود ولا محذوف؟
محذوف،
محذوف يعني خضتم خوضا كالذي خاضوا، فهذا يعني أحسنه كما يعبر شيخ الإسلام. أما لا 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 الوجه الثاني فهو الذي ذكر الشارح لما قال أو كالفوج أو الصنف أو الجيل، كل هذا يعتبر إيش؟ يعد وجها واحدا. فلما يقال أن قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا يعني وخضتم إيش؟ كالصنف أو كالفوج الذي إيش؟ الذي خاضوا، فيكون صفة لماذا؟ صفة للخوض أو صفة الخائضين، أي لا صفة إيش؟ إذن إيش؟ صفة للفعل. هذا كله من كلام الشيخ في الاقتضاء في الحالة السابقة. قال رحمه الله وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، العمل اللي هو إيش يعمل إيش بخلاف الحق، والاعتقاد اعتقاد الباطل. قال فالأول من جهة الشهوات اللي هو الفسق، فسق الأعمال، والثاني من جهة الشبهات التي هي إيش؟ البدع والمحدثات. فعندك الآن هنا لما يقال في العمل والعلم الفساد، فساد العمل هو الشهوات أو الغي، أليس كذلك؟ قد تبين الرشد من الغي. والعلم فساده إيش؟ بالشبهات اللي هو سمى الشبهات أو الضلال. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد إيش ماذا يجتمع الفساد هذا وذاك اللي هو الغي والضلال، الغي اللي هو إيش؟ شهوات، والضلال اللي هو إيش؟ شبهات. يقول رحمه الله في جامع الرسائل الغي والضلال يجمع سيئات بني آدم. قال تعالى وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، فبظلمه يكون غاويا وبجهله يكون ماذا؟ يكون ضالا. وكثيرا ما يجمع بين الأمرين، كثيرا إيش ما تجد الشخص عنده إيش؟ جهل وظلم. كذا قال رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 29 و200. ساق الشارح عليه رحمه الله جملة من مرويات حديث الافتراق، والحديث هذا الكلام فيه يطول، لكن ممن يعني عني به من أهل العلم وأطال فيه وحقق جملة من مسائله الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في الجزء الثاني في الطبعة القديمة طبعة محمد رشيد رضا، وأيضا كذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثالث لما سئل عن حديث الافتراق حرر جملة من المسائل المهمة. ومن المتأخرين الصنعاني، الأمير الصنعاني في رسالة طبعت أخيرا بهذا العنوان شرح حديث افتراق الأمة. الذي همنا في هذه العجالة أن نعلم أن هذا الحديث حق وصدق وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصححه جمع من أهل العلم في القديم والحديث. وهذا أمر مهم أيها الفضلاء، لأننا في هذا الزمن، زمن هذا الانفتاح والإقبال على الشبهات ووجود هذه المذاهب الفكرية الخبيثة، تجد هؤلاء يريدون أن يسوغوا الباطل ويسوغوا البدع، وحتى تروج البدع تجدهم يطعنون إيش في هذا الحديث، لأن هذا الحديث شجن في حلوقهم. النبي عليه الصلاة والسلام الصادق مصر قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالحق هو عند هذه الفرقة الناجية المنصورة التي هي الجماعة، أو في الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي، هي التي فلكت طريق النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما عداها فهو متعرض للوعيد والهلاك. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له في هذا الزمن الذي يسمى زمن الانفتاح، أو أحيانا يلبسون ويسوغون الباطل باسم ايش؟ حرية الرأي، والأحيان باسم ماذا؟ باسم ايش؟ التعددية، وباسم أحيانا التسامح ونحو ذلك من العبارات التي يعني يحصل فيها تلبيس ويحصل فيها تضليل. هذا أمر. الأمر الثاني أن ننبه إلى ما ذكره أيضا الشاطبي في تحريره، أن هذه الفرق إنما تكون مجانبة لأهل السنة إذا فارقت أهل السنة في ماذا؟ في معنى يعني كلي أو قاعدة من قواعد الشريعة. فإذا فارقت أهل السنة في هذا الأمر الكلي كالقدر مثلا، أنكرت القدر أو قالت بالجبر أو أنكرت الصفات، فإذا فارقت أهل السنة في معنى كلي أو قاعدة من قواعد الشريعة فتكون هذه الفرقة قد إيش؟ يعني فارقت أهل السنة وصار من إيش؟ من أهل البدع والأهواء. أما لو كانت المفارقة في مجرد جزئيات محدودة فهذا لا يوجب إيش؟ إخراج هذه الطائفة من أهل السنة، إلا والكلام الشاطبي رحمه الله، إلا إذا كانت هذه الجزئيات إيش؟ صارت ماذا؟ يعني كثيرة وتعادل أمرا كليا، كما تجد مثل عند أرباب السلوك المحدث في التصوف عندهم جزئيات بدع هكذا في الأوراد في الأذكار بمجموعة تكون إيش؟ تعادل أمرا ماذا؟ تعادل أمرا كليا. هذا أمر. الأمر الثاني الكلام في قضية الجزم بتعدادها، هذه الذي حرر أيضا شيخ الإسلام وكذا أيضا لا 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 أيضا الشاطبي عليهم رحمة الله، وأيضا نقل عن بعض من قبلهم كالطرطوشي، أن تعيين هذه فرق فرقة فرقة هذا لا دليل عليه، أليس كذلك؟ لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لكن لم يعدد هذه الفرق فرقة فرقة، لا سيما وأن من هذه الفرق التي يعني من هذه الفرقة 72 منها ما هو يعني قد ظهر واندرس، أليس كذلك؟ ومضى، ومنها يعني ما استمر، ومنها حتى الآن إيش لم إيش لم يظهر بعد، والله أعلم. يقول الشاطبي التعيين ليس عليه دليل والعقل لا يقتضيه، والشريعة تشير إلى أوصافه من غير تصريح. وقال أيضا هذا في الاعتصام الجزء الثاني صفحة 23. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله الجزم بأن هذه الفرق الموصوف هي 71 لابد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، وكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى. يعني هذا ملحظ مهم، يعني الشيخ يقول البعض أحيانا يحكم على ذلك وفق الظن والهوى، فيرى أنه وأصحابهم إيش هم الفرقة الناجية، وأن من عداهم إيش هم إيش من الفرق إيش الهالكة. أيضا في قضية أنه لما وسلم كلها في النار إلا واحد، هذا وعيد مجمل لا يستلزم التكفير، أن يحكم على 72 بالكفر جميعا أو يحكم عليه بالتخليد، ليس كذلك. والشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بيّن في المنهاج أن هذا الوعيد من الحديث ليس بأشد من الوعيد في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون نار، ومع ذلك ما أحد يقول آكل مال يتيم إيش مخلد في نار جهنم. هذا وعيد مجمل، فمنهم من تكون بدعته مكفرة ومنهم إيش تكون إيش بدعته دون ذلك. شيخ الإسلام مثلا لما تكلم عن الفرق التي خرجت قال إن السلف لم يتنازعوا في عدم تكفير إيش المرجئة، لم يكفر المرجئة، وكذا أيضا الشيعة إيش المفضلة. من الشيعة المفضلة اليوم إيش؟ الزينية. يعني قال أما الجهمية المحضة تبع جهم فالمأثور عن السلف إيش تكفيره، ومن ذلك ابن المبارك ويوسف الأسباط كفروا الجهمية وخرجوا من إيش منها من 72. الخوارج فيهم نزاع، وإن كان جمهور الصحابة إيش لا يكفرونها، وكذا المعتزلة أيضا فيهم نزاع. القدرية الغلاة مر بنا أنهم ماذا أي نعم مر بنا كلام الشافعي رحمه الله في تكفيرهم، أما المقتصدة فليسوا كفارا. هذا بتصرف من كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثالث 52 و300. طيب تفضل.
وقوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم ان مبنى العبودية والايمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الاسئلة عن تفاصيل الحكمة في الاوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن امة نبي صدقت بنبيها وامنت بما جاء به انها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما امرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وابعنت وما عرفت من الحكمة وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليماتها على معرفته. ولا جعل ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به
القواطع والموانع،
القواطع والموانع، ثم بذل الجهد، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقبح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستنباط. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وأدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
طيب، الكلام اللي سمعناه في قضية أن مبنى العبودية قائم على التسليم، لما قال: اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة، إلى نهاية المقطع إلى قوله قال القرطبي، هذا كله مأخوذ من الصواعق المرسلة، من كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم الجزء الرابع صفحة 1560. وكلام القيم كلام يعني يكتب بماء الذهب، يكتب بماء الذهب، وكثيرا من اللبس الذي يقع في القديم الحديث سببه ماذا؟ هو ضعف التسليم. وإلا دين الله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر النصوص، وكما هو أيضا ظاهر النصوص من الكتاب والسنة وأحوال السلف، أنه مبني على التسليم. ولما حصلت المعارضات للنص حصل إيش؟ الضلال، سواء ضلال المتكلمين الذين عارضوا النص بالرأي وبعلم الكلام، أو الذين عارضوا النص بالأذواق الوجدية والبدعية عند المتصوف، أو المتملكة والمتأمرة الملوك الأمراء الذين عارضون شرع الله تعالى بإيش؟ بالسياسات الجائرة. ولا سد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان. فالمقصود أن ضعف التسليم هو الذي آل بالأمة إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشك والحيرة أو الابتداع أو هذه السياسات الظالمة الجائرة. هذا المعنى قرره ابن القيم في غير موطن، وشيخ الإسلام قرره أيضا في غير موطن. سبقا مر بنا لما جاء الكلام عن المعارضات الثلاثة التي ذكرها ابن المبارك في هذا البيت. قال رحمه الله ابن القيم: فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارع إليه والمبادرة به القواطع والموانع. يعني البعض يعني كما أثبت المحقق الصواعق يقول رغم، لكن يبدو أنه يمكن قد لا يحتاج إلى الكلمة، يعني ثم المسارع عليه والمبادرة به القواطع والموانع، يعني رغم القواطع دون الحاجة إيش إلى إثباته. مثل ما عندك الحديث إيش: بادروا بالأعمال سبعا في ثنان، يعني فهو من هذا الباب، والله أعلم. طيب، انتهى كلام القيم هنا إلى قوله: فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الانتذاب. كلام ابن عبد البر الذي نقله القرطبي وساقه الشارح في قضية التفريق بين من يسأل يعني مستفهما مسترشدا، وبين ايش؟ من يسأل ماذا؟ متعنتا. هذا الملحظ يعني دلت عليه الأدلة ودل عليه حال السلف الصالح. فكل انسان يسأل يعني من باب الاسترشاد ومن باب الاستفهام، ويعني يطلب العلم النافع، فكما عندك الآن في الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا الحديث الذي ورد: إنما الشفاء العي السؤال. أما إذا كان سؤال تعنت وسؤال ابتغاء الفتنة فهذا نظير إيش؟ السؤال عن غلطات المسائل ونظير سؤال من أسئلة إيش صديق ابن حسن لما سأل عمر إيش عن جملة من الآيات والداريات ذروة. فهنا صبيغ لما سأل عمر عن والداريات ذروة فقال عمر الداريات هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذات ما قلته يعني. فلما فرغ من الإجابة عن أسئلة صبيغ أمر عمر بماذا؟ بعراجين النخل يعني. فضرب يعني صبيغا حتى أدماه حتى سال الدم. ثم قال صبيغ بعدها قال يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي أجده إيش في رأسي. ثم بعد هذا عمر ماذا فعل به؟ نعم نفاه إلى العراق إلى الكوفة عند أبي موسى الأشعري كان عاملا رضي الله عنه وأمر بماذا؟ بهجره. فكان كالبعير الأجرف فكان إذا جاء إلى حلقة من أهل الإسلام يعني تفرقوا وقالوا عزمة أمير المؤمنين ثم مضى على ذلك حول ثم أظهر التوبة. ويعني أبو موسى كتب لعمر يخبره بذلك قال ما إخاله أي ما أظنه إلا إيش إلا صدق. فالقصد أن كل إنسان يسأل سؤال مستفهم ما في إشكال في هذا. الصحابة سأل سلم استشكلوا حديث مثل عائشة رضي الله عنها في قضية الحساب اليسير والحساب العسير لما قالت أليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حساب يسير قال ما ذلك العرض يعني. أو قضية مثلا في هذا المسائل في هذا كثيرة. القصد أن يفرق بين إيش سؤال الاستفهام والاستشهاد وسؤال إيش ابتغاء الفتنة. لكن أيضا نبه إلى تنبيه مهم ذكر شيخ الإسلام أنه أيضا ينظر إلى الحال. فإذا كان عمر ضرب صبيغا لما سأل عن والذاريات لأنه سأل عن هذا المتشابه ابتغاء الفتنة وليس سؤال استشهاد واستفهام فإن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين قد سئل هذا السؤال في وقته ومع ذلك إيش ما فعل مثل ما فعل عمر. لما بين الشيخ رحمه الله أن الرعية في عهد علي رضي الله عنه ما كانت إيش يعني الرعية كانت ملتوية على علي ما كان الأمر يعني بيد علي رضي الله عنه خلاف عهد عمر. فمراعاة أحوال الناس يعني ويعني قضية تمسكهم بالسنة وانضباطهم هذا مهم. ولا لو كل واحد بتسأله بيسأل عن مثل أسئلة صبيغ مثل ما قلنا للطلاب ضار يعني إيش ماذا يحصل إيش انقراض إيش عراجين النخل إذا كذلك يحصل انقراض يلعب. فهذا ليس كذلك. فالمقصود مراعاة أحوال الناس يعني وقربهم وبعدهم من الحق هذا أمر يعني يشار إليه. هذا المعنى ذكرنا لكم في التفريق بين ما كان في عهد عمر في عهد علي. ذكر الشيخ رحمه الله الإسلام في الفتاوى 13 صفحة 11 و300. طيب هنا في قوله رحمه الله ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بي نصه. نعم كل إنسان يرد النص يرد هذا النص الصريح الظاهر بلا يعني بلا 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 شبهة أو بلا عذر فلا شك أن هذا يعد كفرا. يقول لكن من تأول نعم بي نصه. طبعا هنا لما يقول من تأول يبقى التفصيل ذكره العلم في موطنه أنه مثلا يرد النصوص التي مثلا فيها إثبات الصفات أو يرد النصوص التي فيها إثبات القدر. فإذا كان هذا التأويل يعني كما يعبر العلماء تأويل سائغ له وجه في العلم ولغة العرب هذا فعلا هذا يعني يكون إيش من عوارض الأهلية التي تمنع من تكفيره. أما إذا كان يرد النص يرد النصوص التي جاءت لإثبات الصفات أو النصوص التي تثبت وجوب اتباع الشريعة يردها بتأويلات ليس لها وجه لا في لغة العرب وليس لها وجه عند أهل العلم هذا تأويل يعني لا يلتفت إليه ولا يعد إيش عذرا كحال تأويلات ماذا تأويلات إيش الباطنية. الباطنية عندهم يتأولون الشريعة ويتأولون العقيدة وتأويلاتهم في غاية تعتبر إيش هي نوع من الزندقة ونوع من الكفر البواح. ولهذا قال العلماء عنهم أنهم إيش أكثر من اليهود ونصارى. لكن لما يأتي يقول لك أن لديه القدرة والنعمة هذا التأويل الذي يعني سلكه الأشاعرة ومن قبلهم المعتزلة هذا يدرى عنه ماذا يدرى ماذا يدرى إيش التكفير والله أعلم. طيب تفضل.
قال الطحاوي رحمه الله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
قال الشارح رحمه الله: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي قواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم.
طيب، يقول الشيخ رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. ينور القلب بنور ماذا؟ بنور الإيمان. فاتباع الوحي لا شك أنه يورث نورا، فهذا الوحي نور. والله تعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. قال بعدها عندك الشارح هنا، قال: الإشارة بقول في هذا إلى ما تقدم ذكره. يعني هنا لما قال الطحاوي رحمه الله فهذا، فالبعض يقول يحتمل هذا يرجع إيش إلى كل ما سبق من إيش من متنه، من متن هذه العقيدة المباركة. وإن كان ظاهر السياق أنه إيش يرجع إلى ماذا؟ إلى مسألة القدر، يعني هذا اسم إشارة للقريب. فالذي يظهر من خلال السياق أنه يرجع إيش إلى أقرب مذكوره ما يتعلق إيش بمسائل القدر، كما دل على ذلك الكلام الذي جاء بعده. طيب، لما قال عندك أن العلم علمان، هذا يؤكد الكلام السابق الذي أيضا قرره الشارح من جهة ماذا؟ أن القدر له شقان: شق ينبغي البحث فيه والتفقه فيه، وشق ينبغي إيش الكف عنه والإمساك. هذا قرر الطحاوي، سبق أن قلنا أيضا ممن قرره ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة. فهنا لما قال عندك العلم الموجود، ما العلم الموجود؟ قال علم إيش؟ الشريعة. طبعا هنا لما العلماء يقول علم الشريعة لا نفهمها باللغة الاصطلاحية المتأخرة أن الشريعة تتعلق بإيش؟ بالأحكام الفقهية. لا، الشريعة هي إيش؟ أعم من ذلك. ولهذا قال الشارح ماذا قال؟ قال: علم الشريعة أصولها وفروعها. وهذا معنى الشريعة، لما قال ابن عباس رضي الله عنهما لكل جعلنا، في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج. إيش قال شريعة؟ قال الشريعة هي إيش؟ السنة، والمنهاج هو إيش؟ السبيل. فالشريعة والسنة هما بمعنى، والسنة تدل إيش؟ تشمل إيش؟ كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والشرعة كذلك. لكن في بعض تجد إيش؟ أن جملة من علماء الاعتقاد خاص السنة بإيش؟ مسألة إيش؟ العقيدة. إذا كذلك سنة لعبد الله، سنة قبل هذا لعبد الله لما حصل، سنة لأحمد، السنة لابن أبي عاصم، وفي كتب السنة التي يعني كانت قبل هذا كثيرة، وذكر شيخ الإسلام طرفا منها في إيش؟ في أول إيش؟ أول ماذا؟ في أول حموية، لما قال السنة مثلا لكذا لفلان الجعفي شيخ البخاري، ذكر أمثلة كثيرة على هذا. فالشريعة كذلك. ولهذا لاحظ العلماء الذين ألفوا العقيدة يسمون كتبهم إيش؟ بعضهم إيش؟ الشريعة، مثل ما فعل من؟ الأجري الشريعة. وكذلك أيضا ابن بطة الإبانة عن كذا عن شريعة الفرقة الناجية. يقول شيخ الإسلام في هذا المقام: الشريعة ينتظم كل ما شارعه الله تعالى من العقائد والأعمال. قد صنف الأجري كتاب إيش؟ الشريعة. وابن بطة الإبان عن شريعة الفرقة الناجية. وإنما مقصود هؤلاء اللي هم مثل ابن بطة والأجري، وإنما مقصود هؤلاء باسم الشريعة العقائد، كذا قال في الفتاوى 19306. المقصود يراعى قضية إيش؟ يعني استعمال المصطلح عند المتقدم وعند المتأخر. طيب، إذن عرفنا أن الآن المراد بالعلم الموجود اللي هو إيش؟ علم الشريعة بأصولها وفروعها. قال: فإنكار العلم الموجود كفر. طبعا إنكار ماذا؟ اللي هو إيش؟ علم الشريعة. طبعا هنا لما يقال إنكار علم الشريعة أن ينكر إيش؟ ما من الشريعة ما هو إيش معلوم من الدين بضرورة، أليس كذلك؟ ولا هناك من الشريعة ما يكون محل إيش، محل ماذا؟ محل خلاف، محل يعني اجتهاد. فمقصوده رحمه الله فإنكار العلم موجود كفر، اللي هو إيش مما يكون إيش معلوما من الدين بضرورة. وادعاء العلم المفقود كفر. ما العلم المفقود هذا الذي إيش قال عنه الذي استأثر الله به، الذي طواه عن إيش أنامه. فكون يدعي العلم المفقود كفر، لما كان كفرا؟ لأن هذا الادعاء لماذا؟ ادعاء علم الغيب، والغيب قد استأثر الله به. فكون يدعي معرفة العلم المفقود ألا هو الغيب الذي استأثر الله تعالى به، فهذا كفر، لأن هذا تكذيب لقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. بعدها قال رحمه الله: ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. وذكر عندك في مطبوعة مكة ما يكون إيش ما هو أوضح، والمعنى واحد. فقوله ولا انتفاؤها جهلنا حكمته، يعني لا تنفى الحكمة لأجل ماذا؟ لا تنفى صفة الحكمة عن الله لأجل ماذا؟ لأجل جهلنا إيش بماذا إيش بما خلق الله. كل إنسان مثلا ما يعرف الحكمة من خلق مثلا العقارب والتعابين، لا يعني إيش ماذا أن ينفيها. كما قال في الشعر يعني عدم العلم ليس إيش ليس علما بالعدم. وأيضا ابن القيم قرر كلام جميل: أنت الآن لما تنظر إلى حكمة لا تجدها واضحة وبينة وجلية في جملة من إيش ماذا من شرائعه وماذا ومخلوقاته، أليس كذلك؟ وقضية أن الله تعالى يوصف بالحكمة والأدلة على هذا كثيرة. وابن القيم يقول كم عددها؟
10,000.
يقول 10,000، يقول 10,000 دليل، ولا 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 تقول هذا مبالغة. فالمقصود أن الله تعالى موصوف بالحكمة. يقول ابن القيم في 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 هذا الباب: والفاعل إذا فعل أفعالا ظهرت فيها حكمته ووقعت على أتم الوجوه وأوفقها للمصالح، ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وجه حكمته، الحمد لله، ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وجه حكمته، لم يسعهم غير التسليم وردوا منها ما جهلوه إلى محكم إيش ما علموا. يعني فما قد يعني يخفى عليك من حكمته يرد إلى ماذا؟ لما كان إيش معلوما من حكمته سبحانه وتعالى. كذا قال رحمه الله في شفاء العليل صفحة 61 و400. طيب تفضل نبدأ بالجزء الثاني.
قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60,300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله
تعالى. تقول أولا بس لما الإشكال أولا
أولا
أولا نضبطنها بأول، ولكن سيأتي لماذا. طيب أولا
أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني، أصححهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين. إن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي.
طيب، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي كتب. اللوح ذكر المقصود به، قال هو الذي كتب الله تعالى مقادير الخلائق فيه، والقلم الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور أو اللوح المحفوظ المقادير. اللوح المحفوظ سبقا جاءت له إشارة أنه أم الكتاب، أليس كذلك؟ قال عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. اللوح المحفوظ هو أم الكتاب. وأيضا هنا ذكر عندك الشارح الآية الكريم: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهنا لما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح، كما بيّن ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل أن القرآن مكتوب في ماذا؟ مكتوب في لوح المحفوظ، مكتوب في لوح المحفوظ. لكن هذا يعني تنبه، لا يعني هذا يعني كما يزعم الأشاعرة أن جبريل إيش؟ شو يقولون الأشاعرة السيوطي ونحوه؟ يقول جبريل أخذ القرآن ممن؟
من اللوح.
لوح محفوظ، هذا كلام فاسد. لكن جبريل أخذه من ماذا؟ سمعه من الله، سمعه من الله سبحانه وتعالى. فكونه في اللوح المحفوظ هذا لا ينافي ماذا؟ أن جبريل عليه السلام سمع القرآن إيش؟ من الله تعالى، ثم بلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يتكلم بحرف وصوت كما هو مقرر في الأدلة وكما قرره السنة والجماعة. أيضا الله تعالى قال في آية أخرى، قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فوصف اللوح المحفوظ بأنه إيش؟ كتاب إيش؟ مكنون. ما معنى مكنون؟ يعني محفوظ. أيضا وصف بأنه كتاب مبين، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. أيضا في قول تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، في على أصح القولين كما يختاره الإسلام أن الكتاب هنا ماذا؟
اللوح.
أي نعم، اللوح المحفوظ. نعم، وإن كان بعض يقول أنه إيش؟ هو القرآن الكريم، لكن سياق الآيات يدل على أنه ماذا؟ سياق الآيات يرجح أنه ماذا؟ أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. طيب، هذا أمر. فنحن نثبت هذا اللوح، نثبت القلم الذي كتبت به هذه المقادير. يعني جبنا من الفلاسفة الزنادقة يزعمون أن اللوح المحفوظ يقولون هو ملك، ومرة يقولون أنه العقل الفعال. طبعا الملائكة عندهم عقول، فيجعلون اللوحة ماذا؟ يجعلونه ماذا؟ إيش؟ تلك العقول، تلك العقول. وأيضا كذلك بالنسبة للقلم نفس الكلام، في القلم زعموا أن القلم هو إيش؟ هو العقل، العقل الأول. فالفلاسفة تسمي القلم إيش؟ العقل الأول. هذا موجود عند إيش؟ عند الفلاسفة. والغزالي وإن كان يرد على الفلاسفة قد وقع إيش؟ قد وقع في هذا، وبسط الكلام في شيخ الإسلام. ففي كتاب جواهر القرآن لأبي حامد شيء من تلك التأويلات يعني الفاسدة، ألا هو أنه زعم أن القلم هو إيش؟ هو العقل الأول، اللي هي نظرية العقول العشرة عند الفلاسفة، التي تبدأ بالعقل الأول تنتهي بإيش؟ بأي عقل؟ نعم، العقل إيش؟ اللي هو العقل العاشر. يقولك العقل العاشر ليس انه خلق ايش ما تحت القمر، هذا يعني هذا يعني زندقة الفلاسفة وثنيتهم. لكن ابو حامد عفى الله عنه يعني وان كان رد على الفلاسفة، لكنه ايضا ايش بقيت عنده ايش ماذا؟ جملة ايش من تلك الرواسب. ولهذا قال قاضي عياض هكذا لما قال شيخنا ايش ابو حامد ايش
ابو بكر ابن
عربي ابو ابن عربي نعم احسنت ابن عربي نعم قال شيخنا نعم شيخنا ابو حامد ابتلع الفلسفة، فلما أراد أن يتقيها إيش ما استطاع، يعني بقيت إيش تلك الرواسب. هذا يعني الكلام عن هالمسألة أطال فيه الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في السبعينية. ففي كتاب السبعينية الذي سبق المرة بنا ذكره أن الشيخ اعتنى بالرد على جملة من رد على ابن عربي الزنديق، رد على أبي حامد فتجد هذا الكلام مبسوط في السبعينية صفحة 76 و200، وأيضا جاء له تقرير في الفتاوى 13 من 236، وأيضا في قاعدة جليلة جاء له كلام في هذه المسألة. طيب انتهينا من الكلام في قضية أننا نثبت اللوح ونثبت إيش القلم. يبقى عندنا المسألة الثانية، هي ليه مسألة أيهما أسبق، أيهما أسبق القلم ولا إيش ولا العرش؟ وذكر عندك إيش العبارة، قال عندك واختلف العلماء هل القلم، إلى نهاية المقطع لما قال وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال اكتب. هذا المقطع الذي بين أيدينا مأخوذ بالنص من كتاب إيش التبيان، التبيان في إيش في أقسام القرآن لابن القيم. طيب قال اختلف العلماء هل القلم أول هذه المخلوقات، فاكتب عندك المخلوقات، الأدق أن يقال إيش المخلوقات ولا هذه المخلوقات ولا الباب واحد، ما رأيكم؟ سم أقول هنا الآن الشيخ رحمه الله قال هل القلم أول المخلوقات، أنا لذكر في التبيان، هل القلم أول هذه المخلوقات، يعني هل هذا يؤثر كثيرا أم نعم سم كيف سم إيه يعني إضافة هذه أول هذه المخلوقات هذه سم إلى أنا قلت حنا الآن هو جانب شكلي هذا تدرون في نظركم ولا لا أنه يترتب عليه يعني شيء آخر سم لا ليس كذلك في شيء آخر غير هذا سم يا أخي إيه هو لما يقول كي نعم فلما قل لو قلنا على ما هي عليه هل القلم أول مخلوقات سم إيه طيب وش ترتب على هذا لما يصير القلم على من قال بأن القلم هو المخلوقات وش ترتب عليه تفضل طيب وإذا كان وش ترتب عليه هل ترتب عليه محذور ولا ما في محذور ولا لا مشاحة خلاف تقول بين أهل السنة سم طيب ما المحذور تفضل كيف إيه لكن الآن حنا لو قلنا أنه أول المخلوقات بإطلاق يعني على هذا في محذور يا جماعة أنه في محذور محذور ظاهر اللي هو وش يصير فيها إيه لا إذا قلنا نعم إذا قلنا أن القلم هو أول المخلوقات معنى أنه إيش في قبله شيء ولا ما في قبله شيء نعم معنى هذا القول إيش بإيش ماذا بأن الله تعالى معطل عن الفعل إيش حتى فعل اللي هو إيش أن ينفو ما قرره السنة. السنة قالوا ماذا؟ أن الحوادث إيش؟ لها أول ولا ما لها أول؟ أن جنس الحوادث لا أول لها. ما زال الله تعالى فاعلا. هنا. على كل نبدأ ثم ننتقل للمسألة هذه. واختلف علماء القلم أول هذه المخلوقات أو العرش على قولين. القول الأول يقول كيش أن القلم هو إيش؟ هو أسبق. أسبق من العرش. وشيخ الإسلام يقول إن يعني يفهم من كلام ابن القاسم الطبراني في كتاب الأوائل هذا القول. ما هو القاسم كتاب اسمه الأوائل؟ مطبوع أليس كذلك؟ نعم. فهو يقول شيخ يفهم من كلامه وذكر كتاب أيضا الحافظ أبي عروبة الحراني كذا قال هذا في 285. القول الثاني أن الأسبق هو إيش العرش. قال شيخ الإسلام قال والأحاديث الصحيحة تدل على عليه يعني تدل على إيش على أن العرش إيش أسبق هكذا في 70 276. ذكر الشيخ جملة من العلماء الذين قرروا هذا منهم الدارمي الإمام الشهير عثمان بن سعيد الداري في الرد على الجهمية وأيضا اللالكائي في أصول السنة وأيضا كذلك البيهقي ذكر هذا هذه كلها ذكرها شيخ الإسلام ونقلها في كتابه إيش السبعينية وأيضا الحافظ بن حجر قرر هذا القول في الفتح 688. طيب انتهينا من الكلام في إيش مسألة في إيش أن العرش أسبق من إيش من القلم هذا الذي عليه جملة من إيش من العلماء المحققين. طبعا بعض العلم مثل البيهقي يقول لك يعني لما جاء حديث عبادة اللي هو أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال البيهقي قال إنما أراد اللي هو حديث عبادة أول شيء خلقه الله تعالى بعد خلق إيش؟ بعد خلق إيش؟ العرش والماء والريح. والعرش وكان عرش على الماء كذا في الأسماء والصفات، ونقل الشيخ الإسلام في السبعينية. طيب انتهينا من هذه المسألة. طيب ننتقل لضبط الحديث، حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله. قال الشيخ الإسلام، قال عندك ابن القيم هنا: فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. طيب إذا معناه أنه إيش؟ التقدير مرتبط بماذا؟ بالقلم، أليس كذلك؟ وحديث عبد الله بن عمر في مسلم كما مر بكم إيش؟ على أن إيش؟ على أن خلق العرش سابق للتقدير بكم؟
50 سنة.
يعني الحديث كما هو واضح، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، وكان عرش علما. فإذا إيش؟ التقدير مرتبط إيش؟ متعلق بإيش؟ بالقلم. وخلق العرش سابق للتقدير إيش؟ 50,000 سنة، فالعرش أسبق. طيب يأتي الإشكال في رواية إيش؟ الرواية لما قال أول، قال عندك الشيخ هنا القيم نقل الشعر، قال: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة، يعني جملة واحدة وهو صحيح، كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في لفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهنا الصحيح أن الحديث إيش؟ جملة إيش؟ جملة واحدة. لما يكون جملة واحدة يكون هكذا النطق: أول ما خلق الله القلم، معلش، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. إذن وين الخبر؟ نعم، الخبر هو إيش؟ قال له اكتب، هذا هو خبر، قال له اكتب. هذا مثل إيش؟ كما قال العلم، مثل ما قلت: أول ما دخل فلان المسجد صلى ركعتين. فهل يفهم من هذا أنه أول الداخلين؟ لا، ما يفهم. هذا الذي يعني يظهر في هذا الحديث. إذن هنا أول ما خلق الله القلم، لما نقول أول، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في السبعينية أولها لما جاء كلام الحديث في الحديث الموضوع أول ما خلق الله العقل إلى آخره، فعلى أن أول هنا منصوب إيش؟ على إيش؟ على الظرفية، منصوب على إيش؟ الظرفية. فالشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام، يقول في السبعينية، يقول هذا الحديث يعني لما تنظر للسياق هذا يدل على أن إيش؟ أن ثمة خلق إيش؟ قبله. هذا مثل ما يسمونه إيش؟ قلب الدليل. فإذا كان هذا الحديث يحتج به القوم على أن القلم أسبق أو أنه أول مخلوقات كما يقولون، فلا، لما ننطق به كما هو في الجملة أول ما خلق الله القلم، فهذا يدل على أن هناك إيش؟ ثمة إيش؟ خلق قبله غير هذا القلم. طيب قال: وإن كان جملتين، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، طبعا لما يصير جملتين يصير إيش؟ يصير الجملة ماذا؟ أول ما خلق الله تعالى إيش؟ القلم ولا القلم؟ نعم، القلم. نعم، يصير أول إيش؟ مبتدأ، والقلم إيش؟ يصير خبر. نعم، صار جملة تامة. فهنا يأتي الإشكال، فلا بد أن نجمع بين النصوص، فيقال أن القلم هو أول إيش؟ أول هذه المخلوقات إيش؟ المشاهدة، أو كما يقول أول مخلوقات إيش؟ السفلية. قال: وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيكون قلم هو الخبر، لكن هناك لما نقول أول فيصير الخبر إيش؟ قال له اكتب. قال: فيتعين حمله على أنها أول مخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديث الآن. إذن أخوان، هنا الكلام لما جاء الكلام في قضية القلم أن هل هو أول مخلوقات؟ أول هذه المخلوقات، نعم، وليس كما يظن البعض إيش؟ أنه إيش؟ أول مخلوقات مطلقة. لأن بعض العلماء على جلالة قدرهم احتجوا بهذا الحديث على إبطال ما عليه ما قرر شيخ الإسلام، وعلى أنه مذهب السلف. من الشيخ ناصر يعني جلالة قدر الشيخ الألباني رحمه الله، لما جاء هذا الحديث قال: بغض النظر سواء قلنا أن العرش أول ولا القلم أول، وطبعا ينفصل لأن القلم إيش؟ هو أول، لكن يقول: إذا قلنا أنه أول مخلوقات بطل القول بماذا؟ بأن الحوادث إيش؟ لا أول لها. فنقول: لا، هذا كلام غير صحيح. فالله تعالى ما زال فاعلا وما زال خالقا، والدليل قوله تعالى: فعال لما يريد، أليس كذلك؟ فهو سبحانه وتعالى ما زال خالقا، وهناك مخلوقات قبل إيش؟ قبل هذا القلم، أليس كذلك؟ وهذا الملحظ نبه عليه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. نقرأ عليكم عبارته. قال رحمه الله يقول: لو قلنا إن القلم أول مخلوقات وأنه أمره بالكتابة عندما خلق لكنا نعلم ابتداء خلق الله الأشياء. طبعا لما تقول الله تعالى بدأ الخلق معنى أنه من قبل كان إيش خالق وليس خالقا، هذا مصيبة. نعم. قال الشيخ: ونحن نعلم أن الله تعالى خلق أشياء عظيمة قبل هذا، قبل هذه المدة، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال خالقا. قال: فيؤول اللي هو هذا الحديث إلى أنه أول مخلوقات إيش المشاهدة في حديث إيش عبادة. كذا قال رحمه الله في القول المفيد الجزء الثالث صفحة 83 و100. طيب بعدها قال عندك: فهذا القلم أول أقلام، اللي هو ما أول أقلام، أي قلم مقصود الشيخ هنا، أي قلم اللي هو قلم إيش، قلم القدر، قلم إيش القدر السابق. طيب تفضل.
قال الطحاوي رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. القلم الأول العام والشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيد خلق أبيهم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني وإياي فارهبون وإياي فاتقون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتقي الله تقى المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريد هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه ثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي، إما المخلوق وإما الخالق، إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذاب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: محتاج تقي قط لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب، ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسع هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم. قال: وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء.
طيب، يقول رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كان لم يجعلوه غير كائن. وذكر عندكم جملة من حديث، حديث سراقة أو حديث جابر وحديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، والحديث كما هو معلوم عندكم اعتنى به الحافظ بن رجب سواء في جامع علوم الحكم أو في ماذا، في رسالة إيش؟ نور الاقتباس كذلك. في قوله صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام أو رفعت الأقلام وجفت الصحف، يقول الحافظ ابن رجب يقول في رواية أخرى: رفعت الأقلام وجفت الصحف هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام. قال: وهو من أحسن الكنايات وأبلغها، كذا قال في جامع علوم الجزء الأول صفحة 88 صفحة 82 و 400. المقصود أن قوله عليه السلام رفعت الأقلام، في رواية جف القلم، ما هو عندك الشارح عفوا الماتن قال جف القلم بما هو كائن، جاء هذا أيضا عند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: جف القلم بما أنت لاق. فالمقصود أن هذه كناية عن ماذا؟ عن إيش؟ أن الأمر قد فرغ منه، وأن الخلق يعني يفعلون ما قد قدره الله تعالى في تقديره السابق القديم. من اللطائف التي ذكرها الحافظ رجب نذكرها في هذه العجالة في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. قال: من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم حصل العبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله تعالى، وهذا هو حقيقة التوكل على الله تعالى. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هكذا أيضا في جامع العلوم الجزء الثاني 93 و400. والمعنى الذي ذكره الحافظ ذكره أيضا شيخ الإسلام أنه فعلا لما تشتد الكربة والضيق بالإنسان فعلا في هذا المقام تجد إيش المحك. وكثير من تجد لا يحقق يعني التوحيد الخالص والتوحيد المحض عنده إيش إلا عندما تشتد الأزمة وينقطع إيش الرجاء بالمخلوقين ييأس المخلوقين يعني فلا يبقى إلا إيش إلا يتعلق بالله تعالى وعده لا شريك له. وهذا هو حقيقة الإيمان يعني كما في بعض الحديث أن حقيقة الإيمان أن تعلم إيش أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب الآن ذكر قال والذي دل على السنة أن الأقلام أربعة وهذا التقسيم غير تقسيم مقدم ذكر المقدم ذكر قال المقادير قال إيش الوحي. هذه الأقلام الأربعة هي أقرب ما تكون يعني ممكن يعني الثلاثة الأول منها متعلقة بإيش بالتقدير أليس كذلك. فالتقدير العام الشامل أو القلم العام الشامل يوافق ماذا اللي هو إيش تقدير المقادير تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض جاء في حديث عبد الله ابن عمرو حديث يقول حين خلق آدم فهذا يعتبر التقدير الثاني الذي هو أيضا يعني مستنسخ من التقدير السابق. الثالث اللي هو حين يرسم الملك اللي هو إيش يسمى التقدير ماذا القلم الثالث اللي هو يوافق ماذا التقدير إيش التقدير العمري إذا كذلك التقدير العمري. يمكن نقول القلم الثاني لما قالت عندك إيش أن الله قدر أعمال بني آدم مثل ما قال القيم في شفاء العليل قال تقدير ربي تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وأجالهم قبل خلقهم وهو تقدير ثاني بعد التقدير الأول. التقدير الأول إيش العام الشامل. فالمقصود أن هذه الأقلام الثلاثة المذكورة هي قريبة من إيش من ماذا من التقدير العام الكلي العام. فنقول هذا القلم العام كتب به إيش المقادير عموما والقلم الثاني كتب به إيش التقدير الثاني والقلم الثالث كتب به أي تقدير نعم التقدير العمري. طيب القلم الرابع اللي هو قلم التكليف. ابن القيم أطال يعني بعد ما ذكرت هذه الأنواع ذكر أنواع أخرى في الأقلام عموما قال قلم القدر قلم الوحي قلم التوقيع عن الله ورسوله اللي هو يعني اللي هو عن طريق المفتين قلم طب الأبدان التوقيع عن الملوك قلم الحساب قلم الشهادة التعبير التاريخ اللغة قلم الردع كل هذا ذكر ابن القيم في التبيان. قال وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى هذا يعني من باب إيش الاستدلال بالربوبية على إيش على الإلهية. فإذا أيقن أن كل من عند الله وأن النفع والضر بيد الله وهذا من خصائص الربوبية عند إيش هو سبحانه وتعالى هو الذي يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ذكر عندك الأدلة في هذا. قال ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء فإنه لا يعيش وحده. نعم فالإنسان كما يقال بنو آدم هم هو إيش مدني بالطبع وهذا الإنسان لابد لهم ماذا لابد أن يخالط وهذا الإنسان بطبيعته كما مر بنا مرارا لا ينفك عن ماذا عن الهم والحرف أصدق الأسماء إيش حارث همام يعني فتجد الشخص كل إنسان هو همام يعني مفكر عنده هم تفكير وعنده حرف عمل فما دام هم عنده هم وحرف فتجده عنده افتقار لابد إيش لابد من شيء يقصده ويكون غايته ولابد من ماذا إيش لابد من استعانة وافتقار في تحقيق إيش هذا المقصود والغاية. فالمقصود أن العبد لا ينفك عن إيش عن ذل إيش وافتقار وعن خوف. فإذا ذل لله تعالى عند ذن إيش سلم من إيش إذا ذل لله تعالى وحده سلم من الذل المخلوقين والعكس إذا افتقر وذل المخلوقين ضيع إيش حق الله عز وجل. وهما أمران إذا الإنسان ترك خوف الله ابتلي بماذا بخوف المخلوقين وإذا يعني بخل أو ظن بنفسه أن يبذل في ذات الله نسرع في أتعب بدنه في إيش في معصية الله وإذا بخل بإنفاق ماله فيما يرضي الله أنفقه إيش في معصية الله. هذا المعنى قرر الشيخ الإسلام كثيرا وابن القيم وأيضا كذلك السعدي رحمه الله لما نبه يعني نفسه جميلة عند قول تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين وقال هذه من العوادي الإلهية أن هؤلاء اليهود تركوا ما ينفعهم تركوا التوراة التي فيها هدى ونور واشتغلوا بماذا؟ بأخص الأمور اللي هو إيش؟ السحر. طيب نتجاوز هذا. قال عندك هنا في قضية عدم إرضاء المخلوقين، هذا ملحظ مهم، وذكر عند كلام الشافعي رحمه الله أن رضا المخلوق لا يعني لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور. أقرأ عليهم كلام جميل لابن القيم في هذا المقام. يقول ابن القيم عند هذا المقام: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاوم العالم كله وتجرد للدعوة وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه. قال: ثم قالوا: إن تحمل المحنة العبد انقلبت منحة وصارت تلك المؤن، أي هذه التبعات، عونا، وهذا معروف بالتجربة، فإنه ما آثر عبد مرضاة الله على مرضاة الخلق إلا أنشأ الله من تلك المحنة نعمة ومسرة وأمانة. فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهلكين. ثم قال: ومن آثر مرضاة الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه ويجعل محنته على يديه، فإذا كان سخطهم لابد منه فآثر سخطهم الذي ينال يعني الذي ينال به رضا الله، فإنهم رضوا عنك بعد هذا وإلا فأهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك. قال بعضهم: لا مصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة. يعني كونك ترضي الله تعالى هذا أيسر وأرفق بك من أنك ترضي زيد وعمر وفلان وعلان، كذا قال رحمه الله في مدارج الجزء الثاني صفحة 300. يبقى عندنا الحديث عائشة رضي الله عنها الذي جاء مرفوعا وموقوفا: من أرضى الله بسخط. لاحظ الآن يعني الذي يعني الوعد والوعيد في من إيش؟ الوعد حق إيش؟ من أرضى الله بسخط الناس، والوعيد حق إيش؟ من أرضى الناس بسخط الله. قال عندك هنا: عاد حامده من الناس ذاما الذي يرضي الناس بسخط الله. عندك في الحاشية قال: كفاه الله من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. المقصود عندنا الآن أثر عائشة الموقوف الذي بين يديك، والذي جاء مرفوعا هو قوله عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. يقول شيخ الإسلام في هذا المقام: والمرفوع أحق وأصدق. أحق وأصدق من ماذا؟ من الموقوف. كلاهما حق وصدق، لكن المرفوع أحق وأصدق. قالوا: أما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، يعني سلموا من الهواء، وإذا تبين لهم العاقبة. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا، فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائه. هذا كلام في الفتاوى الجزء الأول صفحة 52. الكلام الذي قرأ أخونا فقد بيّن أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي، هذا جاء بمعناه في الفتاوى الثامن بمعناه في الفتاوى الثامن صفحة 26 و500. قال عندك هنا لما نقل كلام الشيخ: فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا فليستغفر الله. طبعا ذكر الشيخ حديث الذي أخرجه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال: قد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب. نعم، هذا ظن الصوفية أصحاب العطالة والبطالة، فكما قال الاكتساب لا بد منه ولا بد فعل أسباب، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري: من طعن في الحركة فقد طعن إيش؟ في السنة. قال عندك الاكتساب إيش؟ تعتري الحكام الخمسة، منهما فرض، كل سنة يكتسب المال قد يكون فرضا في حق ماذا؟ إذا أراد أن ينفق على نفسه أو ينفق على من يجب أن ينفق عليه من أهل ولده أو في قضاء دينه، ومنهما المستحب فيما لو إيش؟ اكتسب من أجل إيش؟ أن يتصدق. طيب لعلنا نقف، بقي بعض المسائل لعلنا نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم، والله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.